بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. الاستفتاء الأول في هذا المجلس من سنين طويلة مضت علي قضاء دين رمضان من 70 إلى 75 يوم. شو لازم أعمل؟ شو الحل إن ما صومهم؟ يعني في قرار إن احنا عايزين ما نصومش، شوفين حل ما نصومهمش إزاي. شو لازم أعمل؟ شو الحل إن ما أصومهم؟ يعني مثلا إذا عملت إفطار صيام هيك يمشي الحال، ما عاد في داعي أصومهم. الحقيقة أنا لي نقطة مبدئية على طريقة الاستفتاء. الاستفتاء أيها السائل الكريم، أيتها السائلة الكريمة، إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى وتعبيدها للرب جل وعلا. المستفتي يأتي إلى المفتي ليقول له: دلني كيف أرضي سيدي، كيف أعبد ربي، كيف أنجو من سخطه ومن عذابه. أما الذي يبحث عن من يفتيه بما تشتهيه نفسه فهذا تابع لهواه وليس مطيعا لمولاه. فما ينفعش ان انا اقدم بين يدي الله ورسوله واشوف لحل ان انا ما صومش، اعمليه عشان ما صومش. انت مش كفايه ان انت اخرت من سنين طويله؟ هي الديون بتسقط بالتقادم. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. قال: فما بال القرون الاولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. واذكر مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فلا يصح أن تأتي لكي تقول شوف لحل ما صومش، لا، نقول لي شوف الحل كيف أتخلص من التبعة، كيف أبرئ ذمتي، كيف أرضي ربي عز وجل. هكذا يكون السؤال مع خالص التقدير والتوقير للسائل أو السائلة. من كان مريضا أو على سفر فحكم الله عز وجل فعدة من أيام أخرى. إذا امتد به العذر ولم يتمكن من القضاء فلا يزال الدين في ذمته إلى أن يزول هذا العذر. افترض أني بلغ من الكبر عتية، بلغ من العمر أرذلة، أصيب بمرض لا يرجى له بر، لا يتمكن معه من الشفاء. يب عليه أن يستغفر الله عز وجل من إثم التفريط والتكاسل والتهاون في أداء الواجبات والحقوق الدينية. ورقم 2، ينتقل الواجب من الصيام إلى الإطعام فيطعم مسكينا عن كل يوم. يبقى ما بنقفزش إلى الإطعام مباشرة وأنت قادر على الصوم. أنا أرجو أن تستشعر ألما في داخلك أنك سوفت وفرطت سنين طويلة كما قلت، ولما جئت لكي تحاول إبراء ذمتك تحاول أن تجد مخرجا حتى تسقط الدين بالكلية. ما هكذا أيها الحبيب تورد الأمور، أنت تسأل فتقول كيف أبرئ ذمتي، كيف أرضي ربي، كيف أكفر عن هذا التفريط الذي استمر سنوات وسنوات، ثم انظر بما يجيبك المفتي على مسألتك. ما دمت قادرا على الصوم، لم تبلغ من الكبر عتية، ولم يصبك مرض لا ترجو له برءا، فلا يزال الدين في ذمتك لازما. ويلزمك أن توفيه. والحمد لله لا يشترط في القضاء التتابع. أنت عندك 70 يوم، السنة فيها 50 أسبوع مثلا، يعني 52 عندك 152، لو أنت صمت 52 بنية القضاء أديت اللي عليك وبالراحة، ويومين في الأسبوع أنت بتصوم مع الذين يتنفلون وأنت تصوم فريضة، بارك الله فيك. فهكذا أيها الحبيب ينبغي أن تورد الأمور، وهكذا ينبغي أن نتعامل معها. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك لطاعته، وأن يقيل عثرتك، وأن يتقبل توبتك، اللهم آمين. سؤال آخر: أحد أبنائي كان يدرس في بلد أوروبي تعرض لأزمة معاصرة، خرج منها أو أخرج، استقر به المقام في بلد أوروبي مجاور، الآن يريد تكملة دراسته وعمل إقامة، ففكر بالزواج من فتاة أوروبية كان يعرفها من قبل معرفة سطحية، هي غير مسلمة. فأريد أن أستوضح ما هي المعالم التي تحكم هذا الزواج إن تم، وهل تنصحني بأن أوافق لابني على هذا أم لا، ما هي الحدود الشرعية للأمر. ثم يقول: ماذا لو كان الزواج صوري، لو كان الزواج صوريا محض إجراءات ورقية حتى يحقق مآرب عملية أو علمية أو إقامة لترسيم وجوده في هذا البلد، لا يقصد الزواج بمفهومه الشرعي، يقصد ترتيب أوراقه وتنظيمها. فسؤال هذا يثير قضيتين: القضية الأولى الزواج الصوري، القضية الثانية الزواج بالكتابيات. نبدأ بالزواج الصوري. للزواج في الإسلام أركانه المعروفة: الإيجاب والقبول والولي ونحوه، وله مقاصد شرعية معروفة: العفة، الإحصان، ابتغاء الولد ونحوه. لا يجوز الخروج بالزواج عن مقاصده، لا يجوز صرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة. ما هو الزواج الصوري؟ الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل قد يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنا، فهو لا يعد أن يكون إجراء إداريا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد، فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل، لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا. الزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الإرادة إليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه أو قد يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده كالاتفاق على عدم الوطأ، فلا يحل الإقدام عليه. أما حكمه ظاهرا من حيث الظاهر يتوقف على مدى إثبات الصورية أمام القضاء. إن أقر الطرفان بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من قراء وملابسات قضى ببطلانه، أما إذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه. طيب أنا أعمل إيه؟ ما هو أنا متعلق برا، أوضاع القانونية مش سليمة، وعايز أعمل ترتيب لأوراقي وترسيم لأوضاع القانونية. إذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج، فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه وتنتفي موانعه ويجري على وفاق الشريعة المطهرة، ولا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده. تستوفى أركانه وشرائطه، تنتفي موانعه، يجري على وفاق الشريعة المطهرة، فلا يصرح فيه بالتوقيت. زواج المتعة، الزواج المؤقت، باطل فاسد بإجماع أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يبقى الزواج الصوري عبث بالشرائع، إخراج للعقود الشرعية عن مقاصدها، وكذب على الله وعلى الناس. وقلنا هذا العقد محرم في باب الديانة، باطل في باب العقود. من أسباب بطلانه دخول التوقيت شرطا أو عرفا، فهو عقد لا يقصد به استدامة العشرة، بل يعلم كل طرف سلفا أنه زواج صوري للمصلحة، وأنه ينتهي بانتهاء المقصود منه، وهو حصول الزوج على الأوراق الرسمية، فيلحق بنكاح المتعة وينطبق عليه ما جاء في بطلانها من الأدلة. أنه عقد تخلف فيه جانب الإشهاد على وجه الشرعي، عقد يتم مدنيا على وفاق القوانين الوضعية التي لا تشترط إلا شاهدا واحدا، ويكون في الأعم الأغلب من غير المسلمين. عقد لا يحرص أطرافه على استيفاء شروط شرعيته لعلمهم بصوريته وتوقيته، ده إجراء إداري فقط من زواج، فلا يتحرى فيه عفة المرأة. تعلمون يشترط لحل نكاح الكتابية العفة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهو شرط في المؤمنات كذلك، لأن الله قبلها قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولا يشترط فيه خلوها من موانع النكاح، ليس لأطرافي من هم إلا حصول المرأة على العوض وحصول الرجل على الأوراق الرسمية. أيضا عقد يتضمن التفافا على القوانين ومخادعة للقائمين عليها، ويتضمن سلسلة من الأكاذيب التي لا مسوغ لها، ففي كل لقاء مع السلطات يضطر أن يخوض سلسلة من الأكاذيب ليثبت جدية زواجه من المرأة وإقامته معها وقيامه بحقوق الزوجية، وهو غير جاد في زواجه وغير مقيم مع زوجته وغير قائم بحقوقها، فهو مع اختلاله شرعا مجرم قانونا. وقد أمرنا بالوفاء بمقتضيات عقود الأمان التي تمثلها الفيز وبطاقات الإقامة وجوازات السفر ونحوها. وقلنا ما ينشده مريد الزواج الصوري من تثبيت أوضاعه القانونية وترسيم وجوده في مستقره، سبيله إلى ذلك الوسائل المشروعة، ومن بينها الزواج، على أن يكون الزواج مقصودا حقيقيا على النحو الذي شرعه الله ورسوله، ثم يأتي قصد الترسيم القانوني لأوضاعه قصدا تابعا، لا حرج في ذلك ولا تثريب على أصحابه، كما يقصد الرجل إلى الحج ثم بعد قضاء نسكه لا حرج عليه أن يبتغي فضلا من ربه رزقا أو زواجا أو عملا أو نحو ذلك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بالنسبة للزواج بالكتابيات، الزواج بالكتابية مشروع مع الكراهة، ومشروعيته نص في كتاب الله عز وجل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بشرط أن تكون عفيفة عن الزنا، ليست مقيمة عليه، إما أنه لم تقارف قط أو كانت ثم تابت. الأمر الثاني أن وصف الكتابية يثبت بالإقرار المجمل باليهودية أو النصرانية، ولا يشوش على هذا ما يقع منهم من شرك أو كفر أو نحوه في باب العقائد أو في باب الشرائع. فمثل هذا كان موجودا في زمن النبوة ولم ينف عنهم وصف الكتابية، فقد خوطبوا بذلك بهذا الوصف في كتاب الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الكتابية يمكن أن تخطب من أوليائها غير المسلمين، لأن بعضهم أولياء بعض، فما فيش اختلاف الدين الذي يمنع من الولاية، فإن لم يتيسر يتولى أمرها جماعة المسلمين، إمام المركز الإسلامي، أو تختار من شاءت من المسلمين لكي يكون وليا لها في هذا العقد. طب لماذا كان هذا الزواج مكروها؟ للمخاطر التي يتوقع أن تتعرض لها الناشئة، خاصة في ظل ترسانة من القوانين أحكم أمرها لتدعم المرأة في خصومتها مع الرجل، فيقف الرجل عند أول خصومة أعزل، ويقف الطرف الآخر مدعوما بترسانة من القوانين وبترسانة من الجيوش التي تدعم هذه القوانين وتضعها موضع التطبيق. ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يعرضها لما لا تطيق من البلاء. ومع هذا نحن لا نحرم ما أحل الله ورسوله، فقط نحن ننبه أن هذا الزواج وإن كان مشروعا لكنه مكروه لما يخشى عليه فيه من المآلات التي قد تتعرض لها الناشئة في ظل هذا الزواج. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال حول استحقاق الزكاة لمؤسسة تجمع إعلامي وحقوقي للدفاع عن المسلمين ضد الإسلاموفوبيا ومنع الحجاب وقوانين الأسرة وغيرها، تقوم بدور فعال للمسلمين لا غنى عنه، هل تدعم من أموال الزكاة؟ الظاهر نعم، إن هذا نوع من أنواع الجهاد بالكلمة، تدخل في مصرف وفي سبيل الله بمفهومه الواسع: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وقد قال تعالى في القرآن: وجاهد فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأرجو أن لا حرج في دعم هذه المؤسسة من زكواتنا، ونسأل الله لنا وللقائمين عليها التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. لو كان سجاد المنزل عليه نجاسة بول جافة يقينا، وأنا أصلي فوقه على سجادة طاهرة، الآن وقدمي مبتلة بعد الوضوء أمر على سجاد المنزل لكن مواضع القدم المبلولة مشكوف بنجاستها لأن النجاسة مخفية ولا أثر لها، هل يحكم على قدمي بالنجاسة أم لا لأنها طاهرة؟ الأصل أنها طاهرة، لكن لا يمنع أن تحتاط يا رعاك الله حتى لا تدخل في مثل هذا السؤال ولا يقودك إلى محرقة الوساوس. إذا كان هذا سبيلا إلى إصابتك بالوسواس، احفظ لا تطأ بقدمك المبلولة على نجاسة جافة، فربما تنتقل منها إلى قدمك. لكن الأصل أن قدمك طاهرة، وأن الذي جف وزالت عينه وزال أثره زال عنه وصف النجاسة. لكن اجتهد أن لا تضع نفسك في موضع يعرضك للدخول في محرقة الوساوس، بارك الله فيك. أخي لدي شقة مغلقة ليعطيها لأولاده عندما يكبرون، وهناك شقة أخرى يريد تأجيرها لكن لم يقم بتأجيرها، فهل على هذه الشقة زكاة؟ الشقة التي يدخرها لأولاده ليست مالا زكويا، ليست معدة للاستثمار فليست مالا زكويا. الشقة المعدة للتأجير نعم شقة زكوية من أوعية الزكاة، لكن الزكاة على الريع، على الدخل، على الأجرة، وليس على قيمة الشقة. فإن أجرها وأصاب منها مالا فإنه يضمه إلى ما عنده من أموال أخرى في الحول والنصاب، ويزكيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما إذا لم يؤجرها ومضت سنوات وسنوات لم يؤجرها فلا زكاة فيها، لأن الشقة العقار في ذاته ليس مالا زكويا. العقار في ذاته ليس مالا زكويا. الزكاة إذا استثمر في الزراعة زكاة الزروع والثمار، استثمر في التأجير زكاة المستغلات ربع العشر، على الريع، الأجرة، الدخل، وليس على قيمة الأصل. إذا كان تاجر عقارات، تاجر شقق، تاجر أرض، يبقى على قيم ما يتاجر فيه في نهاية العام إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، بارك الله فيكم. الرقية الشرعية عبر اليوتيوب، يعني على كل حال إذا أردت أن ترقي نفسك فهذا جيد، فأفضل الدعاء دعاء المضطر الملهوف لنفسه. ومن السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون، مش لا يرقون، لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. لكن أن تبادر أنت إلى رقية أخيك لتنفع هذا شيء حسن، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإن كان هناك يعني سبيل لأن ترقي نفسك أو نفسك، لا حرج في هذا من جملة التداوي المشروع. بل ذكر ابن القيم أن من صور هجر القرآن هجر الاستشفاء به، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في هجر تلاوة وهجر تدبر وهجر عمل وهجر كذا، من صور الهجر هجر الاستشفاء به، أن تستشفي. وقد قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأنا يعني لا أدري، هاي المقصود أنك تتعلم الرقية من اليوتيوب لترقي نفسك بها، ولا تعتبر الصوت المسجل ده رقية لك. على كل حال هذا يعني أو ذاك، لكن إذا كان مجرد صوت سيتلى عليك، فلو تعلمت الرقية ورقيت بها نفسك لكان أدخل في باب النفع وأرجى في باب الأجر، بارك الله فيك. السؤال بخصوص التأمين على السيارات ضد الحوادث، السيارة بتكلف كتير، وأي حادث ولو بسيط بتكلف أموال باهظة، ارتفاع قطع أسعار قطع الغيار، هل التأمين على السيارة جائز؟ التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة لما يتضمنه من الغرر الفاحش أو الربا في بعض الصور، والمشروع التأمين التكافلي الذي تقوم به شركات التأمين الإسلامية، والتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدول والمؤسسات في واقعنا المعاصر ولا يراد به الاسترباح إنما الكفالة والإعانة والإغاثة. المحرم من التأمين التجاري ما كان مقصودا بالأصالة، أما ما كان تابعا لعقول أخرى ولم يفرد بعقد مستقل لا يدخل في نطاق التحريم، إنه يغتفر طبعا ما لا يغتفر استقلالا. وبالتالي لا حرج في التأمين على السلع عند شرائها كالسيارات والأجهزة الكهربائية، بشرط أن يكون التأمين في صفقة البيع مع شراء الجهاز أو السيارة، ولا يفرد بعقد مستقل. فإن كان منفصلا فلا بد للترخيص فيه من أن تدعو إليه الحاجة البينة الظاهرة، لأن حرمة التأمين ترجع إلى ما ينطوي عليه من الغرر والجهالة، فيرخص ويباح منه ما تقتضيه الحاجة. الربا لا يترخص فيه إلا عند الضرورات، أما الغرر التأمين يترخص فيه عند الحاجات، لأن حرمة الغرر دون حرمة الربا. التربل إيه مثلا؟ التأمين للأعطال الطارئة على الطرق العامة، هذا يعد من الحاجات العامة خاصة بالنسبة لمعتاد الأسفار البعيدة في هذا البلد، فيرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه، لا حرج إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود، لا سيما أن هذه الشركات تقدم خدمات أخرى كالخرائط الإرشادية وتقديم المشورة عبر الهاتف ونحو ذلك. ما حكم قراءة القرآن عند قبر الميت؟ لا أعرف دليلا يدل على سنية ذلك، هذا مما أحدثه الناس، وده غير أن تقرأ القرآن وأن تهب ثوابه للميت، دي قضية خلافية، بعض أهل العلم أجازها يعني قياسا على ما ثبت انتفاع الموتى به من الدعاء والصدقة والعمرة والحج ونحوه، وبعضهم قال لا، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فأن تقرأ القرآن بغير أجر وأن تهب ثوابه للميت، هذا موضع اجتهاد وموضع نظر بين أهل العلم، أجازه من أجازه ومنعه من منعه. أما تقصد الذهاب إلى القبر لقراءة القرآن عنده فلا أعرف دليلا على ذلك، وقد قال تعالى لينذر من كان حيا، فالقرآن يقرأ على الأحياء لينتفعوا بمواعظه وليتدبروا في آياته، أما من سبق إلى لقاء ربه فعنده ما عنده من العالم الجديد الذي دخل فيه، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. سيدة تشتكي، آخر سؤال نختم به، عندها وسواس في تفويض الطلاق، وخايفة أن يكون جوزها فوضها في الطلاق، وهي الرأي الطيب أنا موافقة، تبقى كده اتطلقت وتتكرر 20 مرة، تبقى محرمة 20 مرة ومحرقة الوساوس المعروف، ويقول لي حياتي تنكدت وأصبحت حياتي جحيما لا يطاق، وفكر فيه للانتحار إلى آخر ما اشتكر منه بمرارة شديدة. نقول لمثلها يا أمة الله إن لأهل الفقه في هذا كلمة واحدة، لا يقع الطلاق بمثل هذه الوساوس، فألق بهذه الوساوس وراء ظهرك واخرجي من محرقتها. لكن أنصحك أن تتواصلي مع بعض الأطباء، فيبدو أن جوابك عند الأطباء وليس عند الفقهاء. تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أسأل الله يا بنيتي أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لك بين الأجر والعافية. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. هذا قدره تعالى.